بسم الله الرحمن الرحيم. قامت مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع بتسجيل هذه المادة.
إذا آثرت الاقتصار على موضوع الاختلاط لا سيما وهو مهم، ولذا فسنقتصر في حديثنا عن الاختلاط صوره وحكمه والشبهات التي تدار حوله، وكذلك ما هو واجب المسلم تجاه ما يجده من مظاهر الاختلاط، وما هي آثار الاختلاط على الفرد وعلى المجتمع الإسلامي بأسره. ولذا نقول مستعينين بالله جل وعلا، سائلينه التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله جل وعلا حفظ المرأة المسلمة من أن تختلط بالرجال من غير محارمها، وسد الأبواب المفضية إلى افتتان الرجال بالنساء وافتتان النساء بالرجال، لأن الشريعة مبنية على المقاصد. فوسائل المقصود فوسائل فالغايات لها فالوسائل لها أحكام الغايات. ولذا نجد الإسلام وضع الحدود ووضع الضوابط من أجل حماية المرأة من الرجل وحفظ الرجل عن المرأة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. فمنع دخول الرجال على النساء وخلوة الرجال بالنساء. ثانيا، أن الله جل وعلا أمر المرأة بالقرار في منزلها وعدم الخروج إلا لحاجة وبستر كامل ومن غير تبرج واختلاط بالرجال، فقال جل شأنه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الجاهلية الأولى ما بين إدريس ونوح عليهما الصلاة والسلام، وتقدر بألف سنة. وذكر رحمه الله تعالى أن الشيطان جاء في صورة غلام ومعه مزمار كالمزمار الذي يتخذه الرعاة، فبدأ يستخدم هذا المزمار، فأعجب الناس بهذا الصوت، فاجتمع الرجال والنساء لسماع الصوت من المزمار، وكان هذا بداية الاختلاط بين الرجال والنساء. ولذا فإن أي اختلاط يكون بين الرجال والنساء فليعلم أنه من مظاهر الجاهلية الأولى. ثالثا، من حفظ المرأة عن الرجال أن الله جل وعلا شرع للنساء عند ذهابهن للمساجد أن يكن في آخر الصفوف، فثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فيا سبحان الله، يطلب من المرأة أن تكون في آخر الصفوف وهي في المسجد، فكيف إذا كانت في غير ذلك؟ رابعا، حتى ولو كانت المرأة قد خرجت من مكان العبادة فلا يجوز لها أن تختلط بالرجال. ولذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى حديثا رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجال والنساء وهم خارجين من المسجد قد اختلط بعضهم ببعض، فقال مخاطبا النساء: عليكن بحافات الطريق، ليس لكن أن تحتضن وسط الطريق. وفي رواية: ليس لكن أن تحققن وسط الطريق. ومعناه أي تمشين في وسط الطريق او تركبن وسط الطريق. ولذا فحتى عند خروجهن من المسجد مكان العبادة بعد اداء الفريضة في حالة قوة ايمان وزيادته تمنع النساء من الاختلاط بالرجال. وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن. خامسا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح في صحيح مسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمسن طيبا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث ليس الممنوع هو الطيب فقط بل يلحق بالطيب ما كان في معناه من اسباب الفتنة كحسن الملبس وكذلك الاختلاط بالرجال. فيجب على المسلمة اذا شهدت الصلاة ان لا تضع طيبا سواء كان بخورا او غيره ولا ان تلبس الثياب الحسنة ولا ان تختلط بالرجال كما ثبت في البخاري ايضا. وهذا هو الامر السادس الذي يستمح منه حفظ النساء من الرجال ومن الاختلاط بالرجال. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة مكث يسيرا في مصلاه. قال رواة الحديث ومنهم الزهري رحمه الله تعالى يقول نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي تنصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال. وقال ابن حجر رحمه الله وما ذلك الا كراهية اختلاط الرجال بالنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. سابعا تخصيص باب للنساء في المساجد. تخصيص باب للنساء في المساجد. قال ابو داود رحمه الله تعالى باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. ثم روى بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات رحمه الله رضي الله عنه. وبعض رواة الحديث يرفعونه او يرون ان هذا الحديث موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه. ثامنا من الضوابط التي جعلت لمباعدة الرجال عن النساء حتى في مصلى العيد فقد جاء في وعظ النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد ان انتهى من وعظ الرجال وخطبتهم ذهب نزل ثم ذهب لموعظة النساء وما ذلك الا لبعدهن عن الرجال ومجامع الرجال. تاسعا ان الله جل وعلا لم يفرض الجهاد على المرأة فقد ثبت في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لإحدى امهات المؤمنين جهادكن الحج. يقول ابن حجر معلقا على هذا الحديث شارحا له وانما لم يكن عليهن واجبا اي الجهاد في سبيل الله لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال. عاشرا ان الله جل وعلا امر الرجال حتى ولو احتاجوا لمخاطبة النساء الا يخاطبوهن وأن لا يسألوهن شيئا إلا من وراء حجاب كما أمر بذلك الصحابة. والخطاب عام للصحابة وغيرهم من المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الخلاط فإنه مأخوذ من خلط، أي خلط الشيء بالشيء أي ضمه إليه. ويقال اختلط القوم في الحديث أي اشتبكوا في الحديث. ويقال كذلك القوم اختلقوا في الحرب أي اشتبكوا في الحرب. ومنه قول القائل اختلط الحامل بالنابل. ولذلك فاجتماع الرجال بالنساء في أي مكان يعتبر هو الاختلاط بعينه، وهذا من عادات الجاهلية. بل لو كان خلوة أي اختلاط بين رجل واحد وامرأة واحدة فإن هذا فضلا عن كونه خلوة فهو يعد من الاختلاط. ولذلك استشهد بل استدلنا سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى على حرمة الاختلاط وأن الخلوة من الاختلاط بما جاء في قصة يوسف عن مراودة امرأة العزيز له، وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فقال إن هذا من أسباب اختلاط امرأة العزيز بيوسف عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله أي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ذكر أن للاختلاط ثلاثة حالات، أولها اختلاط الرجال بمحارمهم من النساء وهذا لا شك في إباحته. ثانيا اختلاط الرجال بالنساء للإفساد والفساد وهذا لا شك في حرمته. ثم ذكر الثالث وهو اختلاط الرجال بالنساء في دور التعليم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات. ثم ذكر رحمه الله تعالى ستة أدلة من كتاب الله وعشرة أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم الاختلاط. وكذلك بين رحمه الله تعالى أن كل هذه الأدلة إنما هي تدل على سد الشارع الحكيم للأبواب المفضية إلى تعلق كل من النساء بالرجال والرجال بالنساء. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ومتعنا ببقائه وزاده علما وهدى وتقوى وقوة في الحق كما نسأله جل وعلا أن يهديه وبقية العلماء لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكم كان هذا الرجل وكم كان هذا العالم سدا منيعا في وجه كل من دعا إلى الاختلاط وإلى كل من دعا إلى غير ذلك من مظاهر الفساد ومن مظاهر افتتان الرجال بالنساء. يقول حفظه الله أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بالقرار في بيتها ونهاها عن التبرج، ومعنى هذا أنه نهى عن الاختلاط. ثم عرف سماحته الاختلاط قائلا هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك. والكتاب والسنة دل على تحريم الاختلاط وتحريم الوسائل المؤدية إليه. وذكر حفظه الله وسلم أدلة كثيرة على تحريم الاختلاط ومنها قوله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال عن هذه الآية إن أمر المرأة بالقرار أبعد لها عن وسائل وأسباب الفساد. وقوله تعالى يا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فذكر سماحته ان ستر الجسد يحفظ المرأة من الأذية فكيف اذا نزلت تعمل الى جانب الرجال. وقوله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ثم ذكر حفظه الله ان حفظ الفرج لا يحصل الا بحفظ البصر وحفظ البصر لا يمكن ان يكون عندما يختلط الرجل بالمرأة. ثم قال عن حفظ البصر عن غض البصر وحفظ الفرج وهذان الامران اي غض البصر وحفظ الفرج المطلوبان من المؤمن يستحيل تحقيقهما يستحيل تحققهما منه بتاركة في العمل له. فاقتحامها هذا الميدان واقتحامه الميدان معها لا شك انه من الامور التي يستحيل معها غض البصر واحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها. ثم استدل ايضا بقول الله جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثم قال ومن البدهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم وأن يكلموها ولا بد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له. أما صور الاختلاط فالبعض يجهل الكثير منها وهي والله خطيرة سواء كانت في التعليم او كانت في المستشفيات او كانت في الحدائق او كانت في قصور الافراح او كانت في البيوت وغير ذلك وهي خطيرة. ومن اخطرها واعظمها شرا الاختلاط في التعليم. وكلنا يا عباد الله يعلم ان المرأة لها حق في التعليم بان تتعلم ما يفيدها في دينها ودنياها وان تعلم اخواتها المسلمات ما ينفعهن من امور الدين والدنيا. وهذا ممكن بلا اختلاط. لذا ثبت في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما نجتمع فيه معك. ولذلك امرهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاتاهن بعد ان اجتمعن صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وما قال لهن اجتمعن مع الرجال واحضرن مع الرجال ولو في المسجد لانه صلى الله عليه وسلم اعرف الناس باحكام دين الله واعرفهم بما يترتب على حضور المرأة مع الرجال واختلاط بعض الرجال. اليس هو القائل ما تركت بعدي فتنة هي اضر على الرجال من النساء؟ بلى والله. ومن صور الاختلاط في التعليم اولا ان يقوم المدرس او المعلم او الدكتور بتدريس الرجال والنساء بتدريس الطلاب والطالبات وجها لوجه في مكان واحد. وهذا من اعظم وسائل الفساد بل من اعظم وسائل الدعوة للفاحشة سواء كان ذلك في مدرسة او في كلية او في معهد او غير ذلك. ثانيا ان تقوم مدرسة، ان تقوم المرأة، ان تقوم المعلمة، ان تقوم الدكتورة بتدريب الفتيات والشبان وجها لوجه في مكان واحد. وهذا كالصورة الاولى. الصورة الثالثة ان يقوم الرجال بتدريس الفتيات وجها لوجه، وهذا ايضا لا يجوز، وهو من صور الاختلاط المحرم. ولقد وجد هذا في كثير من بلدان المسلمين الا من رحم الله جل وعلا. ولذلك كنت اتابع كتابة احدى النساء في بعض المجلات والصحف، فرأيت انحرافا في فكرها وخللا في كتابتها، فسألت احد من يتابعون صفحات الادب، فقلت له ما رأيك بهذه الفتاة، ما رأيك بكتابتها، انني الحظ عليها ملاحظات. قال نعم، انني كذلك اشم من كتاباتها رائحة الانحراف. قلت له الا تدري ما سبب ذلك؟ قال بل ادري. اتدري ان هذه الفتاة التي تقرأ لها والتي تقول ان فكرها قد انحرف، ان الرجل يدرسها وجها لوجه، ان فلانا الحداثي منظر الحداثيين يدرسها وجها لوجه بلا حجاب وبلا شاشة ولا غير ذلك. عندها علمت ايها الاخوة في الله ان هذا جزء من مصائب كثيرة يجرها تدريس الرجال للنساء وجها لوجه، بل حتى تدريس الرجال للفتيات عبر الدائرة التلفزيونية. ما الداعي له؟ وما الحاجة الى ان تنظر الفتاة المتعلمة، ان تنظر الطالبة الى وجه المدرس، لا سيما وهم يتجملون وهم يتزينون وهم يحسنون من ملبسهم ومن هيئاتهم، وانك لتعجب ولا عجب ان تسمع بعض الفتيات الصالحات ممن يدرسن من خلال الدائرة التلفزيونية بعد ان يخرجن منها يقومن بالثناء على ذلك المدرس او المعلم او الدكتور، وهذا من التدرج الى الاختلاط. الصورة الرابعة، ان تقوم المدرسات النساء بتدريس الطلاب سواء في المرحلة الابتدائية، سواء في الصفوف الاولية منها، الصف الاول او الثاني او الثالث الابتدائي، كما يطالب بذلك دعاة الاختلاط. يقولون لتدرس النساء الاطفال فقط في الصفوف الثلاثة الاولى، ثم خرج من يدعو الى ان تدرس الى الصف الخامس، ثم خرج من كتب ودعا الى ان تدرس الطلاب في المرحلة الاجتماعية كاملة، في المرحلة الابتدائية كاملة. لكن علماؤنا ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قد رد على هؤلاء وكتب ردا عليهم وبين خطورة ذلك، مما قال سماحته في الرد عليهم، يقول اولا كون بعض الطلاب مراهقين لان بعضهم يتأخر في دخول المدرسة، ثانيا ان ذلك فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل، ثالثا ان الرجال اقوى واكثر على تدريس البنين، رابعا ان البنين يهابون المعلم الذكر ويحترمونه ويصغون للذكور اكثر، خامسا ان الطالب في هذه المرحلة يحتاج الى ان يربى على اخلاق الرجال وشهامتهم وقدرهم وقوتهم. نعم يا عباد الله، كتب وهبي سليمان في كتاب المرأة المسلمة ان احد كبار رجال التربية في بلد اسلامي دار دولة كافرة وهي بلجيكا، فوجد مدرسة ابتدائية جميع من يتعلم فيها من الطالبات البنات وليس هناك ذكر واحد، فسأل عن سبب عدم اختلاط الفتيات بالذكور، فقالت مديرة المدرسة امرأة كافرة في بلد كافر تقول لقد لمسنا اضرار الاختلاط بين الاطفال حتى في المرحلة الابتدائية. ولذلك فان هذا من اعظم اسباب الفساد عباد الله. ولقد وجهت جمعية الاصلاح الاجتماعي في الكويت سؤالا عن حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات والمعاهد الى 14 عالما وفقيها من علماء المسلمين في بلدان المسلمين، فافتوا جميعا بحرمة ذلك وانه يدعو الى السفور والتبرج وان ذلك لا يجوز. وقد جمع هذا في كتاب بعنوان حكم الاسلام في الاختلاط. وصورة سادسة من الاختلاط وهو ان يكون الرجل الكفيف بتدريس الفتيات في المدارس وجها لوجه، وقد افتى علماؤنا بجواز ذلك اذا لم يترتب عليه مبتدا، كان يفتتن الرجل المدرس باصوات الطالبات، وهذه الفتنة متحققة ولو لم يصرح بها الرجل الكفيف. بل اخبرني من اثق به في غير هذا البلد ان رجلا يدرس الفتيات وانه يقوم بما يتقرب به منهن من الحديث معهن ومن لمسهن وغير ذلك. ولذلك فان صوت المرأة فتنة، صوت المرأة فتنة، فكيف اذا رسلت القرآن وكيف اذا قرأت القرآن بتجويد وتلكيل بهذا الصوت الناعم الرقيق، افلا يخشى على الرجل ولو كان صالحا من ان يفتتن بها؟ بلى والله، واني لاعلم كثيرا من الرجال يغارون على بناتهم من ان يدرسهن رجل ذكر ولو كان كفيفا. وانني لا اتعجب واسال اين خريجات الجامعات؟ اين حاملات الشهادات الشرعية؟ اين خريجات كليات الشريعة واصول الدين؟ الا يأتينا بدائل لهؤلاء الرجال ولو كانوا لا يبصرون؟ ولو افتى العلماء بجواز ذلك اذا لم يترتب عليه فتنة، اما اذا ترتب عليه فتنة فان العلماء متفقون بان ذلك لا يجوز وانه حرام. ولذلك ذكر الترمذي رحمه الله تعالى ان رجلا كفيفا قد افتتن بزوجة جاره. كيف ذلك؟ قال ما كانت تحدثه وما كانت تختلق به وما كانت تدخل بينه الا انه كان بينها بين بيته وبين جاره سهوة نافذة فتحة صغيرة، وكانت زوجة جاره تدخل رأسها لتتحدث مع زوجته فقط، وكان يسمع حديث زوجة جاره مع زوجته حتى تعلق قلبه بهذه المرأة. ولذلك فهذه من صور التدرج في الاختلاط، فعلينا عباد الله ان ندرك ذلك جيدا. وكذلك هناك وسائل وهناك ايضا اسباب تؤدي الى الاختلاط في التعليم، وهناك تدرج في الاختلاط، ومن هذا التدرج ومن تلك الاساليب اختبار الطالبات من قبل المدرسين. نعم، ان يأتي المدرس كي يقوم باختبار الطالبة اختبار القبول، قد يكون معها محرمها وقد لا يكون، وقد تكون معها صديقتها وقد لا تكون. ثالثا، من صور التدرج في الاختلاط التدريس عبر الدائرة التلفزيونية، أن تأتي الفتاة وتجلس أمام الشاشة وأن تنظر إلى الرجل وهو يتحدث وهو يبتسم وهو يتكلم وقد أخذ زينته وتجمل. ولذلك يحدثني من أثق به أن هناك من الفتيات الصالحات فضلا عن الفاسقات من بدان يرددن كلاما ينم عن تعلقهن بهؤلاء الرجال بسبب الدائرة التلفزيونية. واسمعوا مثال ذلك، فتاة تقول: الدكتور والله شرحه جيد، والله إلقاؤه ممتاز، والله أسلوبه شيق، والله شكله أنيق، والله أن حديثه حلو. لا نستغرب هذا، لأنهم يتجملون ليظهروا أمام فتياتنا. كيف تذهب الفتاة في قوله جل وعلا: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن، وهي ترى الرجل في الشاشة؟ ألا يكتفي، ألا نكتفي بأن نسمع صوته إذا اضطررنا لذلك، إذا اضطررنا لذلك؟ أما أن ترى صورته فلا يشك عاقل في أنها ستفتتن به. وهذه نتج عنها التدريس وجها لوجه في بعض الأماكن والدراسات. رابعا، عندما تقدم بعض الطالبات رسالة الماجستير أو غيرها فإن الذي يناقشها الرجل قد يشترط أن تأتي بمحرمها، لكن الذي يخاطبها ويناقشها رجل وقد لا يأتي محرمها إنما ترافقها صديقتها أو أختها، وهذا والله خطوة من خطوات التدرج إلى الاختلاط. نعم. خامسا، في بعض الدول قبل أن يحدث الاختلاط الواقع الآن في بعض الدول الإسلامية كما يحدثنا بعضهم، يقول: كانت الفتيات تذهب بالأتوبيس المظلل لا يراها أحد، ثم جعل الجزء المقدم من الأتوبيس للرجال والمتأخر للنساء، ثم بعد دخول الجامعة كان هناك باب للرجال وباب للنساء، والداخل القاعة اليمين الجزء الأيمن منها للذكور والجزء الأيسر منها للإناث، المقدمة للفتيات والمؤخرة للرجال، إلى أن أصبح الآن يأتي الرجل فيجلس في أي مكان وتأتي الفتاة وتجلس في أي مكان، ثم نزع بعد ذلك الحجاب، ثم اختلط الرجال بالنساء، إلى أن أصبح الحال هو كما نعلمه عن واقع كثير من بلدان المسلمين. إذن فالاختلاط يأتي بالتدريج خطوة خطوة. ثالثا، من صور الاختلاط ايضا في الدراسات العليا يوجد اختلاط بين الرجال والنساء، حيث يدرس بعض الدكاترة الطالبات وجها لوجه بحجج واهية وبشبه شيطانية، ومنها ان هذا محدود فقط في بعض الاقسام وفي الدراسات العليا، لان الفتاة ناضجة وقد تكون الفتاة متزوجة. ولذلك فإن هذا من صور التدرج في الاختلاط الذي نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين وعلمائنا وعلماء المسلمين إلى أن يوقفوا هذا الزحف على فتياتنا، وأن يمنعوا هذا الاختلاط من مدارسنا ومعاهدنا ومن جامعاتنا. أقصد كل بلاد المسلمين. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين عن الدراسة المختلطة في الجامعة فقال: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يدرس في جامعات مختلطة حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعات، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه. وفتاة عربية خليجية سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقالت: إنني قد سجلت مادة من المواد اعتقادا مني بأنه في هذه المادة أو في تلك الشعبة أن الذي يدرس نساء فقط، فلما جئت لأدخل المحاضرة وإذا بي أجد الرجال مع النساء، الشباب مع الفتيات، فما الحكم يا شيخ؟ لأنني سأقف أحد ثلاث مواقف: إما أن أترك هذه المادة وأرقد بها فينخفض معدلي، وإما أن أحدث هذه المادة ويترتب عليه كذلك، وإما أن أدخل مع هذا الوضع المختلط. وإما أيضا لأنني متوقف، تخرجي متوقف على هذه المادة، وإما أن يتأخر تخرجي. وقد سألت لها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: لا يجوز لك أن تدخلي وأن تدرسي في هذا المكان المختلط ولو انخفض المعدل ولو تأخر التخرج، بل إذا كان يترتب عليه اختلاط فلا يجوز ولو لم تأخذ الشهادة. فالمسألة أيها الإخوة خطيرة. الصورة الثانية من صور الاختلاط، الاختلاط في المستشفيات. ولهذه الصورة أيضا داخل ضمنها عدة صور، ومن ذلك اختلاط الأطباء بالممرضات والطبيبات، وهذا محرم ولا شك في تحريمه، لا سيما والممرضات فليجتهدن جسما في إظهار محاسنهن بوضع المساحيق وبلبس الضيق والقصير وغير ذلك مما لا يخفى على عاقل. ولذلك الله جل وعلا أخبرنا عما حصل بامرأة العزيز ومراودتها ليوسف عليه الصلاة والسلام. ثانيا، اختلاط النساء بالأطباء في المستشفى والخلوة بهم بلا محرم. أن تأتي المرأة وتدخل على الطبيب ولو كانت معه امرأة أخرى يزعم بأنها تمنع الخلوة لكنها ليست محرما، فإن العلماء الذين أفتوا بجواز علاج الرجال للنساء عند الضرورة اشترطوا المحرم أن يكون معها محرم، ولذلك فهذا من الخلوة ومن الاختلاط المحرم. ثالثا، اختلاط المتعلمات للتطبيب او التمريض بالرجال في معظم اقسام المستشفيات كاقسام التنويم او العناية المركزة او الاسعاف او العيادات، فتجدهن يحادثن الرجال ويحادثوهن ويتجملن بإظهار مفاتنهن من عينين وغيرها، بل ينزعن الجلباب وهو العباءة التي تلبسها الفتاة والمرأة على رأسها، لأن الجلباب هو الرداء فوق الخمار وهو بمنزلة العباءة. ولذلك تقول إحدى من يتعلمن بالتمريض: لما ذهبت لأتعلم بعباءتي ودخلنا قسم من الأقسام قال لي رئيس التمريض: أنت يظن أنك مريضة ولست ممرضة فأنت تلبسين العباءة، فإذا خلعتيها عرف الناس بأنك ممرضة ولست مريضة. فقامت إحدى الجاهلات بنزع عباءتها فقال لها: نعم هذه التي جاءت لتتعلم وتخدم بلدها وبنات جنسها. فأي دعوة للاختلاط بالرجال بعد هذا؟ أيها الإخوة في الله، لا زال علماؤنا يفتون بعدم جواز اختلاط الرجال بالنساء سواء كان في المستشفيات او الحدائق او غيرها، وسواء كان للتمريض او كان للتطبيب او غير ذلك. فعلينا ان نتقي الله جل وعلا في بناتنا وان ننافح من علمنا منه وقوع نسائه في ذلك. الصورة الرابعة من صور الاختلاط في المستشفيات، اختلاط الرجال والنساء من المراجعين ببعض، لأن الأبواب ليست خاصة للرجال، فإن الأبواب يدخل معها الرجل والمرأة، والأثياب كذلك تمشي معها النساء والرجال، وكذلك في العيادات قد يدخلها الرجال والنساء معا. ولذلك فلو سألت رجال الهيئة أين يلتقي الشباب والفتيات لذكروا لك من تلك الأماكن المستشفيات. ولو كانت أقسام النساء لوحدها وأقسام الرجال لوحدهم ما تجرأ الشباب دخول أماكن النساء وما تجرأت النساء دخول اماكن الرجال، ولكن الباب مفتوح للاختلاط. فنسأل الله بمنه وكرمه ان يصلح احوالنا وان يوفق المسؤولين لمنع مثل هذا الاختلاط في هذه الاماكن وغيرها. خامسا، من صور الاختلاط ايضا في المستشفيات ما يقوم به بعض الاطباء والممرضات من جعل حفلات للاستقبال، استقبال الممرضين الجدد والاطباء، او كذلك حفلات لتوزيع الممرضين الذين انتهت عقودهم او الاطباء الذين انتهت عقودهم، وهذا لا شك في تحريمه. فقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن الاختلاط في حفلات الاستقبال او التوزيع في المستشفيات، فقال حفظه الله: الحفلات لا تكون بالاختلاط، فهذا منكر ومن اعمال الجاهلية. ومن صور الاختلاط في المستشفيات بقاء طبيب وممرضة او بقاء ممرض وممرضة مناوبين في الليل لوحدهما في المستشفى او حتى في المستوطن، لان هذا كثيرا ما يحصل في المستوطنات، بان يكون طبيب مناوب ولا بد ان تكون معه ممرضة مناوبة. ولذلك فهذا من اعظم الاختلاط ومن اعظم المنكرات. ولذا يقول عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: هذا غلط، اي اختلاط وبقاء الممرض مع الطبيب، وبقاء الممرض مع الممرضة او الطبيب مع الممرضة. قال ان هذا غلط ومنكر عظيم، وهذا معناه الدعوة للفاحشة، فلا يجوز هذا العمل، والواجب تركه لانه محرم ويفضي الى ما حرم الله عز وجل. وكذلك الممرضة عليها ان تحذر ذلك وان تستقيل اذا لم يحصل مطلوبها، اي لم يحصل لها عملها مع النساء وفي الاختلاط بالرجال او خلوة. الصورة التاسعة، من صور الاختلاط في اماكن العلاج مستشفيات ومستوصفات، هو خلوة الطبيب بالممرضة في عيادته عند عدم وجود مرضى. ولذلك كلنا يعلم ان كل عيادة فيها طبيب وممرضة، فاذا لم يكن عندهم مريض او مريضة فانه يخلو بها. ولذلك قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا: لا يجوز ان يخلو ممرض او طبيب بممرضة او طبيبة، لا في غرفة الكشف ولا في غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ثالثا، الاختلاط في الاسواق. مر معنا الاختلاط في التعليم والاختلاط في المستشفيات، والان الصورة الثالثة، الاختلاط في الاسواق. كلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احب البلاد الى الله اسواقها، وابغضها احب البلاد الى الله مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تكن اول داخل للسوق ولا اخر من يخرج منه، فان فيه معركة الشيطان وفيه نصب الشيطان رايته. ولذلك تجد في السوق التبرج والاختلاط والمغادرة والحلف الكاذب والايمان والسخرية وغير ذلك مما لا يجوز، لان الشيطان قد رفع رايته في الاسواق. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذه نصيحة نسوقها للبائعين، لان هذا الحديث مطلوب منهم ان يطبقوه. قال عليه الصلاة والسلام: اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا؟ فقال: اذا فاعطوا الطريق حقه، اذا كنت ولا بد واقفا في السوق ايها البائع، اذا كنت لا بد واقفا عند بابي متجرك او محلك، فعليك ان تلتزم بهذا الحديث. اذا فاعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الاذى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام. اصحاب المحلات الان لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، قال لو نصحنا ما جاءنا احد. حتى فاسر الفرج لله واصلحنا بنوقع الحديث لا اله الا الله دينك يامرك بذلك، كنتم خير امه اخرجت للناس، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده سواء كان بائعا او غير بائع. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. اذن اعطوا الطريق حقه، وليعلم هؤلاء المساكين الذين يظنون ان الرزق في جيوب النساء، ليعلموا ان الرزق عند الله جل وعلا، ورزقكم في السماء وما توعدون، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك فالاختلاط في الاسواق هو ان تختلط النساء بالرجال، ونزول المرأة للسوق الأمر فيه الجواز، ولا يشترط فيه أن يكون معها محرم إلا أن تخشى الفتنة، فإذا خشيت الفتنة فيجب أن يكون معها محرمها حماية لها وحماية للرجال منها. من صور الاختلاط والخلوة في الأسواق وجود المرأة داخل المحل مع البائع لوحدها، وقد تتكرر هذه الصورة بأن تدخل الفتاة على البائع لوحده وتتحدث معه، ثم إن من العجب أن تنظر إلى الفتاة وهي تنظر إلى وجه البائع ولا تنظر إلى البضاعة، ولو كانت صادقة في اضطرارها وحاجتها لحدثته وهي تنظر إلى أسفل غاصة بصرها او تنظر الى البضاعة وتحدثه، اما ان تقف تنظر اليه وجها لوجه، فاذا رفعت قالت انا اريد ان اتكلم معه عن البضاعة، فان هذا من التحايل، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وقد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن وجود المرأة لوحدها مع البائع هل تعتبر خلوة؟ قال هذه خلوة محرمة. وسألت فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين عن وجود الفتاة مع البائع لوحدها في المحل، قال هذه أخطر من الخلوة. نعم أخطر من الخلوة، ولذلك فتجد بعض الفتيات تدخل إذا لم يكن عند البائع زبائن لأنها تريد أن تحادثه. ولذلك فيا أيها المسلم اتق الله في ابنتك، فكم حدث من تفريط الآباء بجنابهم أن يرسلها بحجة أنها عفيفة متسترة شريفة، يرسلها فتجد لعاما بشرية يجملون الكلام يرتبونه ويتكلمون معها كما لو كانت من محارمهم. تفضلي يا مرحبا أهلا وسهلا حي الله الزبائن، هذا بخمسين علشان خاطر في الثلاثين، كذاب مئة كذاب، إما أنه مجنون أو أنه كذاب وهو والله كذاب. خمسين علشان خبرت بعشرين لا والله، ولكن ليستميل قلبها. ولو أنك سمحت لابنتك أو زوجتك بأن تدخل المحل وأدرت ظهرك إلى البائع بحيث لا يدري أنك زوجها، استمع ماذا يقول لها، والله لتسمعن شيئا عجيبا من الألفاظ التي تصل أحيانا إلى القذارة. فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، ولسائر الستر والحشمة، وللبائعين الهداية والصلاح. ومن صور الاختلاط أيضا أن تختلط المرأة بالرجال في مباطنهم وفي مبيعاتهم، سواء كان ذلك في أسواق بيع الماشية أو في أسواق بيع الذهب أو أسواق بيع الملابس أو غير ذلك من الأسواق. وإنك لتعجب، سبحان الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكن بحافات الطريق، ليس لكن أن تحفظن وسط الطريق، أو ليس لكن أن تحققن وسط الطريق، أي تركبن وسط الطريق في المسجد بعد الخروج من المسجد، ينهى أن تمشي المرأة في وسط الطريق فكيف بالسوق؟ وانك لتعجب عندما تجد المرأة تأتيك مقبلة تهز اكتافها تريد ان تبتعد عنك يمينا وشمالا، واذا بك انت الذي تبتعد، واذا لم تبتعد عنك واذا بها تعطيك كتفا لكي تبتعد عن وسط الطريق فهو لها. اي ملة حياة هذه؟ هل هؤلاء انحل مثل هذه النصوص التي تأمرها بأن تكون في طرف السوق وأن تكون في الوسط وهي خارجة من المسجد؟ فكيف بالسوق الذي يختلط فيه الرجال والنساء وليسوا خارجين من مكان العبادة؟ أما إذا حدث بأن تكلم الفتاة البائع بضحك وبمباططة فيقول فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: الحديث مع البائعين بضحك ومباططة او بصوت فاسن حرام ولا يجوز. وقد يتساءل متساءل اذا كان بعض الاسواق يوجد فيه اختلاط للرجال، اختلاط بين الرجال والنساء، فهل يجوز لي ان ادخل الى هذا السوق؟ سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا السؤال فاجاب: ينبغي للمسلم الا يدخل الى الاسواق المختلطة الا ان يكون امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. اما اذا دخل فوجب عليه ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال سماحته: لا يدخل الا ان يكون امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر او لحاجة شديدة مع غفل البصر والحذر من اسباب الفتنة. الى ان قال حفظه الله: لكن يجب على اهل الحسبة وعلى كل قادر ان يدخلوا مثل هذه الاسواق لانكار ما فيها، لقوله جل وعلا: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه دعوة من سماحته لشبابنا ولطلاب العلم بأن يدخلوا إلى الأسواق، لأن الاختلاط أصبح فيها قائم ومعلوم، وأن يتقوا الله جل وعلا بتخصيص جزء من أوقاتهم للدعوة إلى الله في الأسواق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان أبناء هذا البلد وطلبة العلم في هذا البلد إلى وقت قريب مجتهدون في هذا الأمر، لكنهم فتروا. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياهم على العودة للدعوة إلى الله في الأسواق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصورة الرابعة: أن الاختلاط هي الاختلاط في الأفراح، وهي على صور. منها أولا الاختلاط في القصور والفنادق، اجتماع الرجال بالنساء، وهذا كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز انه من اعظم المنكرات. فاجتماع الرجال والنساء في مكان واحد من اعظم المنكرات واوسع ابواب الفساد، ولا شك في تحريم هذا. كذلك ان يقوم الرجال بخدمة النساء كما في بعض الفنادق، وقد سئل سماحته عن هذا فقال: خدمة الرجال للنساء من افحش المنكرات. خدمة الرجال للنساء في الفنادق بأن يدخلوا وأن يقدموا لهن الطعام والشراب وغير ذلك، فيقول سماحته أن هذا من أفحش المنكرات. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في عام 97,300 للهجرة، صدر قرار يتعلق بمناسبات الأفراح سواء في المهور أو كذلك ما يقام من حفلات او تسجيل او غيره. وما يخصنا من هذا هو موضوع الاختلاط. فيقول القرار: ما يجب منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات، ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج واولياء الزوجة، ومعاقبة تزجر عن مثل هذه المنكرات. ثالثا من صور الاختلاط ايضا ما يحصل في البادية وعند اهل البادية، سواء كان في بيوتهم او يحصل في البر عندما تقام مناسبة للزواج، ان يدخل الرجال مع النساء إما للرقص أو لغير ذلك، وهذا والله من أوسع أبواب الفساد. فهم يحتجون بأن هذا زوج فلان وأنه لا بد أن يدخل إخوانه وأقاربه، أو أن هذا زوج فلانة، فتجدهم يدخلون مختلطين الرجال بالنساء مع أن النساء في أجمل زينتهم وفي أبهى حليهم، فيدخلون معهن إما لرقص أو غيره، وهذا والله شر وفساد عظيم. علينا أن نقوم بتوعية هؤلاء إلى خطره وإلى توعية الكبار قبل الصغار. فقد أخبرني أحد الإخوة بأن رجلا يبلغ 50 من عمره عندما طلب منه أن يناصح الشباب بأن لا يدخلوا على النساء في الفرح، رجل كبير عندما قيل انظر إلى الشباب يدخلون على النساء وهن يقمن بالرقص وغيره، قال هذول الشباب خلوهم يطلعون وخلوهم يختارون حريمهم ويناظرون ويختارون الحريم حتى يكون زوجات لهم. اي جهل هذا، اي جاهلية هذا؟ هل هذا هو طريق اختيارك لزوجتك ايها الرجل؟ فيا سبحان الله، رجل في 50 من عمره يسمح ويرضى بل يدعو الى ان يختلط الشباب بالنساء من اجل ان يختار زوجته، هذا والله من اعظم اسباب الزنا وانتشار الفواحش في تلك المجتمعات. رابعا، ان يدخلون ولو كانوا قلة بحجة الرقص، فتجده يدخل ليراقص اخته او يراقص امه او يراقص زوجته او يراقص قريبته، وهذا والله من الفساد، لان نساء الناس ليس له حق ان يتمايل امامهن وان يكتب قلوبهن وان يختلط بهن وان ينظر اليهن، فهذا والله من الجاهلية الاولى التي نهى الله جل وعلا عنها وحذر منها رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك من صور الاختلاط في الافراح ان البعض اذا دخل الرجل على زوجته يدخل معه بعض اقاربه من الرجال بحجة دخولهم مع الرجل على زوجته، وهذا ايضا من اعظم المنكرات. وكذلك ثالثا، من صور الاختلاط ما يحصل من اقتراب مكان النساء او من قرب مكان النساء للرجال في حضور الافراح، ولذلك فلا بد ان يمنع هذا، لا سيما اذا كان الرجال يسمعون اصوات النساء عبر المكبرات، فان كانت اصوات النساء انشادهن وغناؤهن الغناء المباح بالكلمات الطيبة البريئة، ان كانت اصواتهن عبر المكبرات فيجب ان يمنع هذا، كما افتى بذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى. ثم قال ايضا، ان لم يكن بمكبر الصوت ولكن وصل صوت النساء للرجال ولو بدون مكبر، فيجب ان يمنع الى خيفة الفتنة، وان يكون مكان الرجال بعيدا عن مكان النساء. خامسا، من صور الاختلاط في الحدائق، ولذلك فاننا نرى الرجل يذهب ببناته وعائلته الى الحديقة، ويأتي رجل آخر ببناته وزوجته إلى الحديقة، وثالث ورابع وعاشر وغيرهم، ثم ترى الحديقة قد امتلأت بالرجال والنساء بالشباب والفتيات، ولذلك فهذا أيضا من مظاهر الاختلاط، أنت وزوجتك وأنا وزوجتي، أنت تنظر إلى زوجتي وبناتي وأنا أنظر إلى زوجتك وبناتك، إن لم يكن هذا هو الاختلاط فما هو الاختلاط؟ ولذلك أصبحت كثير أصبحت ترى وتسمع من رجال الهيئة أن كثيرا من الشباب يلتقون ويواعدون الفتيات في هذه الحدائق بحجة أنها حديقة العاقلة، لا بأس أن يدخل الرجل بأهله والبنت بأهلها، وبعض الشباب يتحايلون فإذا جاءت عائلة دخل بينهم، وبعض الفتيات يتحايلن فإذا جاءت عائلة دخلت معهم، ثم ذهبت تتسكع في طرقات الحديقة لوحدها، ثم تجدها تجالس الشباب وتكلم الشباب وتتبادل معهم ما لا يرضي الله جل وعلا، ووالدها في غفلة لأنه لا يسأل عنها إلى أين ذهبت ولا متى جاءت ولا مع من ذهبت ولا إلى أين ذهبت. ولذلك سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن حدائث العائلات فقال بالنص: المقصود تخصيص حدائق للنساء وأطفالهن وحدائق أخرى للرجال بعيدة عن الاختلاط وأسباب الفتنة. لذلك فقد اعتادت النساء إذا ذهبن للحدائق أن يزدعن جلباب الحياء، أن تلبس الخمار الخفيف، أن تلبس النقاب، أن تلبس المرقع، أن تبعد العباءة. وإذا نكحت قالت: احنا جايين وسطورنا بعد من تكمكم حتى بالحديقة، بعد من تغطى حتى بالحديقة، بعد من محل الخفتين حتى بالحديقة. نعم، حتى في الحديقة. إن دين الله ولباس المسلمة ووجوب حجابها ليس له مكان خاص، ولا يجوز أن تتنازل عنه في أي مكان ولا في أي زمان. لا كما تفعل بعض النساء أن تتحجب الحجاب الكامل هنا، فإذا سافرت نزعت، وكأن الله لا يعبد إلا هنا، وكأنه لا يجب عليها إلا في هذا البلد، وكأن الله لا يراها إلا في هذا البلد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كانوا.
سادسا، من صور الاختلاط الاختلاط في البيوت. ولذلك أيضا صور كثيرة منها اختلاط الرجال بالنساء، سواء كان في الحديث أو عند الطعام أو غير ذلك. ولذا العلماء يقولون ويكتون بأنه إذا كانت المرأة مع محرمها في بيتها محتشمة متسترة، وجاء من يسلم عليها من غير محارمها، فلا بأس بأن ترد السلام عليه، وأن يكون قولا معروفا كما قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فالقول المعروف هو الذي ليس بمنكر، ولا فيه ترقيق، ولا فيه ضحك، ولا مباغضة بالكلام. فإن كان الأمر كذلك فلا بأس. أما أن يجتمع العائلة، من تجتمع العائلة برجالها ونسائها، الرجل وزوجته وأخوه وزوجته، ثم تسمع ضحكاتهم، ثم تسمع غير ذلك مما يؤدي إلى افتتان بعضهم ببعض، ويؤدي كذلك إلى فساد قلوبهم، وكذلك مما يترتب على ذلك من عدم لبس النساء للحجاب الكامل، فترى هذه قد أظهرت قدمها وساقها، وتلك قد أظهرت عينيها، وتلك قد أظهرت كفيها ويديها، فإن هذا من الاختلاط المحرم، ولو كان في المنزل، ولو كان بين العوائل. ولذلك فإذا كانت المرأة كما قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: إذا كانت تجلس مع الرجل تمازحه وتضاحكه والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه حرام، وأنه دعوة إلى الفجور. ولذلك فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذا، وأن ينبهوا من وقع فيه، وليس بحجة أن يقال إن النساء متحجبات، لأن الحجاب ليس هو فقط تغطية الوجه، ثم لا يضر بعد ذلك أن يكون الحجاب مدرحلا، أو تكون العباءة لما عتد، أو تكون ذات أكمام قيطان أو تخريم أو غيرها، أو أن تظهر قدميها أو شيئا من يديها، أو أن تضحك مع الرجال. كل ذلك لا يبيح لها الجلوس مع غير محارمها. ثانيا، خلوة الرجل في المنزل بالمرأة الأجنبية. ولذلك فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن لا يسمح للرجال بأن يختلوا بزوجته أو بأمه أو بأخواته. وهناك عادة عند بعض الرجال يفتخر بها: إذا حضر ضيف إلى المنزل ولا يوجد فيه إلا المرأة، فتحت الباب له وأدخلته في المجلس أو غيره، ثم قدمت له القهوة والشاي ونحوهما. وهذا والله من الجهل، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. والناس يحتجون بأن الداخل محرم، بأن الداخل من أقارب الزوج، بأن الداخل يغار على المرأة، بأن الداخل قريب للزوج ويغار على زوجته، وأنه لا خطر منه، وأن قلبه طيب، وأن هذه عادات، وهذه أعراض تعارفوا عليها ولا ينكرونها، كل ذلك لا يبيح له أن يدخل على امرأة أجنبية لا تحل له. ولذلك سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين عن رجل يقول: إن أخي معي في بيتي وأنا أذهب للدوام، فما الواجب علي؟ قال له: إما إذا أردت أن تخرج أن تقول له: ولا حياء في الدين، تفضل واخرج من البيت لأنني سأذهب ولا أريد أن تختلي لزوجتي، وإما أن يغلق الباب الذي بينه وبين زوجته بمفتاح ويأخذ المفتاح معه حتى يضمن عدم اختلاط هذا الرجل بزوجته. أما أن يترك في غرفة أو في مجلس ونحوه والمرأة داخل المنزل وقد يخرج عليها وقد تدخل إليه، كل ذلك من أسباب الفواحش. ولذلك سمعنا من القصص العجب العجاب بسبب تساهل الناس في هذا الأمر، في تساهلهم بأن يخلو الرجل بزوجة أخيه أو بغير ذلك من النساء اللاتي لسن من محارمه. وكذلك من الاختلاط في البيوت الاختلاط بالخادمات، وهناك أمور لا بد منها عندما نتعرض إلى أمر الخادمة، وهو أولا أنه يجب على الولي على كفيل الخادمة أن يأمرها بالحجاب وأن تستفر عن الرجال وعن الأولاد، فلا يجوز لها أن تتكشف أمامهم ولا يجوز لهم أن ينظروا إليها لأنها امرأة كغيرها من النساء الأجنبيات وليست أمدا يحل للرجل أن ينظر إليها. ثانيا أنه لا تجوز الخلوة بها، فإذا لم تكن المرأة في البيت فلا يجوز للرجل أن يخلو بالخادمة سواء كان في غرفة أو كان في مجلس أو كان في البيت كله. ثالثا يجب عليها أن تؤمر باللباس الساتر، لا أن تظهر مفاتنها للشباب والأولاد والرجل وغيره، فكم سمعنا كذلك من المصائب التي جرت إلى الفواحش وغيرها. فذاك رجل بلغ 80 من عمره عندما ذهب أهله وهو رجل مقعد في داره، عندما ذهبوا وتركوه مع الخادمة يقول: والله لم تتحرك شهوتي على زوجتي منذ 20 عاما، إلا أنني عندما اختليت بالخادمة تحركت شهوتي عليها واشتهيت موافعتها، إلا أن الله عصمني بعد أن قمت من بيتي وخرجت ولم أعد إليه حتى عاد أولادي وزوجتي وبناتي. نعم، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكذلك رابعا أن تتستر النساء أمامها وكذلك الأولاد. والملاحظ على كثير من النساء أنها تلبس ثيابا تلبسها عند زوجها، أيضا تلبسها عند خادمتها، فتلبس الثياب العالية والشفافة وشبه العالية أمام الخادمة بحجة أنها خادمة، وهذا كله لا يجوز. كذلك خامسا أن لا يسمح لها بدخول غرف نوم الأولاد والبنات ولا غرفة نوم الرجل وزوجته. ولذلك أذكر أن شابا جاء إلي يخبرني بأنه قد افتتن بهذه الخادمة وأنه كان يلاحقها وأنه يراودها، والسبب أنها كانت تدخل عليه في غرفته، بل جاء أحدهم إلى أحد المشائخ وثوبه مبتل بسبب تحرك الشهوة لديه، لأن الخادمة هي التي تطالبه والخادمة هي التي تريده أن يواقعها. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك فليعلم أن اختلاطها بالشباب فيه مفاسد عظيمة. ولذلك إحداهن عندما خلا بها الشباب كانوا يوقعونها على غفلة من أهلهم حتى حملت المرأة، فلما أرادوا أن يقتلوا جنينها ساومتهم وقالت: لا يمكن أن أسافر ولا يمكن أن أسقطه إلا بعد أن تدفعوا لي 10,000، ولو بقيت 10 سنين ما جمعت هذا المال بطريق شرعي، ولكنها بعد أن وقع أولاد كثيرها معها استطاعت أن تساومهم وأن تأخذ منهم 10,000 بسبب ما وقع منهم معها على أن تسترهم. وأي سحر هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. بل إن وجود الخادمات فيه شر، كما أخبرنا بعضهم أنه اكتشفت
أنه يقول بعد صلاة الفجر رأى رجلا يلبس ثياب رجل النظافة قد دخل إلى بيته، فأسرع الرجل ظانا أنه رجل قد دخل على نسائه، فلما سمعه وإذا به يجري ويمشي إلى غرفة الخادمة، ولما نظر إليه وإذا بها خادمة تلبس ثياب رجال النظافة، ثم تذهب إليهم في أماكنهم وفي عزبهم وفي غرفهم وفي مساكنهم، ثم تعود من ثيابها إلى دار كثيرها وهو في غفلة عنها. واختلاط الرجال بالنساء في البيوت له مفاسد كثيرة، وقد ذكر كثير منها الشيخ محمد المنجد في كتابه أخطاء مؤسس البيوت. نذكر منها على عجل: أولا أن حجاب غالب النساء معدوم أو مختل، وأن المرأة تتزين أكثر مما تتزين لزوجها إذا كانت بحضرة رجال آخرين. ثانيا رؤية الرجال للنساء في المجلس الواحد سبب لفساد الدين وثوران الشهوة. ثالثا التنازع والسقاطة عندما ينظر هذا إلى زوجة ذاك، أو يغمز هذا زوجة ذاك، أو يمازحها ويضاحكها. رابعا المقارنة بين الرجال والنساء مما يفضي إلى سوء المعاشرة وإفساد العلاقة الزوجية، فإذا أعجبت المرأة بأسلوب رجل أو بثقافته أو غير ذلك تجدها تميل إليه، ثم تقارنه مع زوجها، والزوج أيضا يقارن ثقافة تلك المرأة ويقارن جمالها وقوامها مع زوجته، فيجد أن الفرق شاسعا وبذلك يحصل الفساد. خامسا تزين بعضهم لبعض، أن بعض النساء تتزين عندما تجلس في جلسة عائلية أكثر من تزينها أمام زوجها. سادسا آفات اللسان وإضاعة الأوقات وإضاعة الأولاد، لأن كثيرا من الناس يترك أولاده في بيته من أجل أن لا يفسدوا عليه الجلسة العائلية مع آل فلان. سابعا ما يحصل من بعض الأسر المترفة الغافلة من ميسر وخمور وغيرهما. وكذلك من الاختلاط في البيوت، رابعا من صور الاختلاط في البيوت اختلاط المحارم بمحارمهم اختلاطا فيه شيء من المحذور، ولذلك تجد بعض الشباب ينظرون الى محارمهم بتلذذ، وتجد بعض الفتيات تجلس مع محارمها بثياب رقيقة او قصيرة او شفافة، ولذلك دائما وكثيرا يشكو الينا كثير من الشباب انهم يتعلقون بمحارمهم، وانهم قد افتتنوا باخواتهم، بل اتصل علينا من اخبرنا انه وقع على خالته لانها كانت تتكشف عنده وكانت تظهر كثيرا من مفاتنها، وكان يحتهي بها لوحدها وكان يدورها في غرفتها حتى وقع عليها عياذا بالله من ذلك. اذا ايها المسلم ايها الشاب ايها الفتاة، اذا رأيت منك تلذذا بمحرمك بالنظر، اذا رأيت منك ميولا وتعلق قلبك بمحرمك سواء كان ذكرا او انثى، وتلذذا بالنظر اليها والحديث معها، فيجب عليه ان يمنع نفسه وان يغض بصره، لان العلماء يقولون اذا كان نظر النظر المحرم الى محارمه بشهوة فهو حرام، اذا كان ينظر الى محارمه بشهوة وتلذذ فان ذلك حرام عليه. بل سئلت فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين عن رجل يمزح مع بنات عمه مع بنات اخيه مزحا فاحشا، رجل عم لبنات يمزح مع بنات اخيه مزحا فاحشا بالقول او الفعل، ماذا قال فضيلته؟ قال يحرم عليه ذلك ويجب عليهن ان يحتجبن عنه وان لا يكشفن وجوههن له. عم يا اخوان عم البنات يقول لا يجوز ان تكشف وجهها له اذا رأت منه ريبة ورأت منه نظرات خائنة. ولذلك احد الغيورين يقول لي عندما اذهب بزوجتي الى خالها اغار عليها لاني ارى خالها ينظر اليها نظرا عجيبا عندما تقوم وتجلس وينظر الى اماكن خاصة من جسدها. اذا ليس معنى انها من محارمك ان تختلط بها وان تتبسط معها وان تتلذذ بالنظر اليها وان تختلي بها، فاذا رايت منك شيئا فاعلم ان في قلبك مرض
فعليك ان تتقي الله وان تغض بصرك عنها ولو كانت من محارمك. سابعا، الاختلاط في الوسائل المسموعه والمرئيه كالاذاعه والتلفاز، وهذا لا يجوز. وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تعمل مذيعة يسمع صوتها الرجال الأجانب؟ فقال حفظه الله: إن المرأة في الإذاعة تختلط بالرجال بلا شك، وربما تبقى مع الرجل وحده في غرفة الإرسال، وهذا لا شك أنه منكر وأنه محرم. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا يحل هذا أبدا. ثم إن المعروف أن المرأة التي تذيع تحرص على أن تجمل صوتها وتجعله جذابا فاتنا، وهذا أيضا من البلاء الذي يجب تجنبه لما فيه من الفتنة. وفي الرجال والشباب ما يغني عن ذلك، فصوت الرجل أقوى من المرأة وأبين وأظهر. وقد نشرت هذه الفتوى في جريدة المسلمون في عددها الثاني. ثامنا، الاختلاط بالكفار، وهو انواع. فاما ان يكون من المحارم فلا باس بان يخالطهم الانسان اذا كان من اجل صله الرحم، فالله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ولذلك فاسماء رضي الله عنها كما صح في البخاري ومسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم صلة أمها، فقال لها: صلي أمك، وسمح لها بذلك. فإذا كان من المحارم فلا بأس بزيارتهم من أجل صلة الرحم، ما لم يترتب على ذلك دعوتهم لك أو إلقاؤهم للشبه عليك، فإنه لا بأس بذلك إذا كان من أجل صلة الرحم. ثانيا، الاختلاط معهم في العمل. الواجب على الإنسان أن يبحث عن عمل ليس فيه كفار، أما إذا اضطر لذلك فلا حرج عليه بشرط أن يدعوهم للإسلام وأن يتجنبهم وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم على المنكر وأن لا يقرهم على منكر هم واقعون فيه. ثالثا، إذا كانوا جيرانا لك فهل يجوز أن تزورهم ويزورونك أو تدعوهم ويدعونك؟ هذا متوقف على القصد والغاية. فإذا كان القصد إذا دعوك إذا لبيت زيارتهم إن كانت تلبية الزيارة وتلبية الدعوة من أجل دعوتهم للإسلام وبيان ما هم عليه من باطل على علم وبصيرة، فإن هذا لا بأس به. وأيضا إذا كنت تدعوهم لطعام أو تدعوهم لزيارة وتقصد بذلك دعوتهم للإسلام، فإن هذا لا حرج ولا بأس فيه. وحتى لو زرت مريضهم وأنت تريد أن تدعوه للإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه زار اليهودي الذي كان يخدمه عندما مرض، زاره لكنه دعاه للإسلام، قال: ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر الولد إلى أبيه فقال الأب له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رابعا، معاملتهم في اللين. إذا كان القصد منه طمعا في إسلامهم فإن هذا لا بأس به، لأنه ما من باب التأليف. ولكن إذا يأس الإنسان منهم ويأس من دخولهم في الإسلام وقبولهم للإسلام فيجب عليه أن يعاملهم بما أمر الله جل وعلا، ألا يبدأهم بالسلام، ألا يهنئهم، ألا يذهب إليهم، ألا يخالطهم في أعيادهم، ألا يذهب إليهم في أفراحهم، ألا يقدم هدية إليهم في أي مناسبة من مناسباتهم. خامسا، السكن معهم، وهذه يشكو منها بعض المسلمين العمال في المؤسسات والشركات، يبتلون بعمال كفار، يقال: إذا استطعت أن تقنع صاحب المؤسسة أو الشركة أو غيرهما بأن تنفصل وأن يكون المسلمون لوحدهم فافعل، وإن لم يحصل فإنك مضطر ولا حرج عليك في ذلك، ولكن عليك أن تبغضهم في قلبك وأن لا تسمح لهم بمنكر من المنكرات في سكنك. واخيرا ما هي شبهات دعاة الاختلاط؟ ان دعاة الاختلاط يتشبثون بامور يظنون انها من اسباب قبول شبههم. ومن ذلك اولا انهم يقولون ان النساء كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختلطن بالرجال في المساجد، وهذه شبهة مردودة عليهم. وكما سبق ان ذكرنا في اول الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، وما ذلك الا لبعدهن عن الرجال. قال سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم حول هذا الحديث يقول: ثم ان اول صفوف النساء شرها، واخرها هو افضلها. نهي عن هذا مع ان فيه مقاربة للرجال. نهيت المرأة وجعل شر صفوفها اولها لان فيه مقاربة وليس فيه اختلاط، فكيف اذا كان فيه اختلاط بين النساء الرجال والنساء؟ اما في مصلى العيد فقد ذكرنا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يعظ الرجال يذهب فيعظ النساء، وهذا دليل على بعدهن عن الرجال حتى في مصلى العيد. ثالثا ان الرجال كانوا يؤمرون بان يتريثوا حتى تنصرف النساء، ثم يسمح لهم بان يخرجوا من المساجد. رابعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء بان يحفظن وسط الطريق حتى بعد خروجهن من المسجد، ولذلك فهذه الشبهة مردودة على اصحابها. الشبهة الثانية انهم يقولون ان الرجال والنساء يختلطون ببعض في الطواف، وقد جاء في الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت لا تطوف الا من وراء الرجال، والعلماء يفتون قديما وحديثا بانه لا يجوز للمرأة ان تطوف مع الرجال مختلطة وان تبتعد عنهم، وان طواف المرأة بعيدا عن الرجال افضل من طوافها بالقرب من الكعبة لما في ذلك من الفتنة للرجال، ولذلك فطواف المرأة بعيدا عن الكعبة افضل لها من طوافها قريبا اذا كان هناك رجال، وما ذلك الا لمنع الاختلاط حتى في الطواف. اما الحج والعمرة يعني في غير الطواف، يقول سماحة الشيخ ابن عزيز بن باز ان هذه اي اختلاط الرجال بالنساء في الحج والعمرة ان هذه ضرورة شرعية ومقيدة بوجود المحرم، مقيدة بوجود المحرم. ولذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انني اختزلت في غزوة كذا وكذا، سجل اسمه في غزوة، وان امرأتي ذهبت حاجة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فلا حجة لهم في ذلك، فانه في الحج والعمرة في جميع المشاعر لا بد ان يكون الرجل مع محارمه. شبهة ثالثة انهم يقولون كانت النساء يذهبن مع الرجال في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على هذا ما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. الجواب على ذلك ان خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليها ما يخشى عليهن من الفساد، ومعلوم ان خروج المرأة من بيتها للعمل يختلف تماما عن الحالة التي خرجنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو. شبهة رابعة انهم يقولون اذا خصصنا اماكن للتعليم للرجال والنساء، وخصصنا مدرسين للرجال والنساء، وخصصنا مستشفيات للرجال والنساء، وخصصنا مناهج للرجال والنساء، فان في هذا تكلفة على الدول، وفي هذا تكلفة ومبالغ طائلة، ولذلك لا بد ان نوحد المناهج توفيرا للمال، نوحد المستشفيات توفيرا للمال، نوحد المدارس توفيرا للمال، وهذه شبهة ترد على اصحابها، فيقال لهم: ان الواجب على المسلم ان يلتزم امر الله جل وعلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
إذا حكم الله بمنع الاختلاط فعند ذلك لا نبالي. وإننا نرى الدول تبذل الملايين بل المليارات من أجل حماية أراضيها، فإن الأعراض أولى بالحماية ولندفع لها الغالي والنفيس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتل الإنسان دون عرضه شهادة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون أهله فهو شهيد. إذن أصول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن ضاع فأرجعه، ولست للعرض إن ضاع بمحتالي. نعم، إذن فلتدفع الأموال، وهذه شبهة مردودة على أصحابها.
الحمد لله. وبعد، قد يقول قائل: ولكن ما هي أسباب الاختلاط بجميع أنواعه وصوره؟ فنقول مستعينين بالله: أسباب الاختلاط كثيرة، ومنها أولا الإعراض عن دين الله وعدم الرجوع إليه في كل شيء، وعدم الاهتمام بما يترتب على ذلك الاختلاط. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثانيا ضعف الإيمان مما يؤدي إلى استحسان القبيح، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ثالثا تكاسل الكثير ممن يعلمون وجود الاختلاط في أي مكان، تكاسلهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد يترك أحدهم أو إحداهن أماكن الاختلاط دون أن يبذل سببا لتغييره، كما حصل من بعض الفتيات الصالحات التي دخلن التمريض وصدن بالاختلاط المشين، وكذلك الدراسة المختلطة للطب والصيدلة ونحوهما، مع أن الواجب الإنكار حتى بعد ترك مكان الاختلاط. رابعا الجهل بما يترتب على الاختلاط أو بما يدور في أماكن الاختلاط، فكثير من الآباء لا يدري ماذا يحصل لبنته في المستشفى من اختلاط وممازحة للرجال وتعلق بهم وعقد صداقات معهم ونحوها، واطلاع على عورات الرجال أو معالجتهم أو تطبيبهم أو الدراسة في قاعة يدخل المدرس فيها على الطالبات مباشرة من دون شيء. خامسا الدعاية التي تروج للاختلاط وتشجع على الدخول لأماكن الاختلاط، مرة باسم خدمة المجتمع، ومرة باسم التضحية للوطن، وثالثة باسم خدمة بنات جنسها، وإذا بها تخدم الرجال والنساء أو بحجة الترفيه كما في الحدائق وغيرها. سادسا النظرة الخاطرة للغرب الكافر، حيث يربط بعض المستغربين والعلمانيين بين التقدم الصناعي المادي الغربي والحرية المزعومة التي أوصلتهم للحضيض من الناحية الأخلاقية. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سابعا الفقر وضعف الحالة المادية لبعض الدول تجعلها تلجأ للاختلاط بين الجنسين طلبا للتوفير المادي، زعموا ذلك، وجهلوا الخسائر الدينية بسبب الفساد وتفشي الفواحش التي تترتب على ذلك الاختلاط. أما آثار الاختلاط فهي كثيرة جدا، ولكن نذكر منها أولا معصية الله سبحانه وتعالى الذي نهى النساء والرجال عن الاختلاط ببعض. ثانيا عدم القدرة على غض البصر الذي به يحفظ الفرج. ثالثا التعارف بين الجنسين وبالتالي إقامة علاقات وصداقات على غير هدى من الله، ولتسأل الهيئة عن أماكن تعارف الشباب والفتيات. رابعا ما يترتب على ذلك من لقاءات خاصة في أماكن ومساكن بعيدا عن مكان اللقاء الأول وهو السوق أو المستشفى أو الحديقة. خامسا انتشار الزنا والفواحش. سادسا اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض. سابعا انتشار الأمراض. ثامنا فساد الأسر وانهدام بعضها وتفشي الطلاق في بعضها. تاسعا انتشار اللواط والاستمناء والسحاق بين الشباب من الجنسين لأنهم يتعرضون لما يؤيد شهواتهم. عاشرا شقاء كل من الزوجين لأن كل منهما سيرى بسبب الاختلاط العائلي وغيره من هو أحسن من شريك حياته. الحادي عشر ضعف التعليم وانشغال الشباب والفتيات بعضهم ببعض، حيث أن
حيث أن أماكن التعليم تصبح وكرا للمعاكسات وتبادل مشاعر الحب بشتى صوره. الثاني عشر إفساد حتى بعض الصالحين والصالحات ممن لا يقدرون على كدح جماح أنفسهم أو تعرضهم لألوان من الإثارة والفتنة. الثالث عشر توحيد مناهج تعليم الفتيان والفتيات، وهذا لا يخدم كلا الجنسين لأن لكل منهما خصائصه وتكوينه وقدراته ومتطلباته. الرابع عشر تعرض العفيفات من الفتيات لأذية الساقطين من الرجال والشباب بسبب الاختلاط. الخامس عشر الانهيار الأخلاقي في المجتمعات الإسلامية التي ينتشر فيها الاختلاط وبالتالي الفساد العقائدي لأن الأخلاق سياج يحمي العقيدة. السادس عشر الشقاء الروحي والهم النفسي الذي يترتب على دغدغة العواطف وتحريك الشهوات الكامنة. السابع عشر العقوبات الإلهية المترتبة على الفساد الناتج عن الاختلاط والتي تتنوع فمنها الدنيوية ومنها الأخروية. والدنيوية قد تكون في الأجساد أو الأموال أو غيرهما كما هي سنة الله في من أعرض عن دينه وتنسب عن طريقه. أما
دورنا تجاه الاختلاط فيتلخص فيما يلي: أولا المسؤولون عن أماكن الاختلاط كأماكن التعليم أو الحدائق أو المستشفيات أو الأسواق أو وسائل الإعلام أو الفنادق ونحوها يجب عليهم أن يتقوا الله ويقوموا بما أوجب الله عليهم من أمانات وأن لا يكون سببا في فتح أبواب الشر على المجتمع، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. وأن يخصصوا لكل جنس مكان خاص بعيدا عن الجنس الآخر. ثانيا غير المسؤولين: أولا العلماء يجب عليهم أن يبينوا للمسؤولين وولاة الأمر في كل بلد إسلامي فرمة الاختلاط ويبينوا آثاره ومفاسده، وأن لا تأخذهم في الله لوم لائم، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثانيا على كل من رأى أو علم عن صورة من صور الاختلاط أن يكتب للمسؤولين كتابة واضحة مدعمة بالأدلة لتقوم الحجة عليهم. ثالثا الكتابة للعلماء عن صور الاختلاط ووسائله إبراء للذمة ونصحا للأمة وإطلاعهم على حقيقة ما يراد بالمجتمعات الإسلامية ووضعا لهذه الأمانة في أعناقهم والتي قد يخفى عليهم بعض صور الاختلاط. رابعا مناصحة من يقعون في الاختلاط من الرجال والنساء، وكذلك مناصحة من يلقون بأبنائهم أو بناتهم ليتعلموا في أماكن قد يجهلون أنها مختلطة كالتمريض والتطبيب وبعض الحدائق وكذلك بعض قصور الأفراح خاصة عند البادية، وذلك أداء لحق النصيحة. خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأماكن بقدر المستطاع. سادسا أن يمنع المسلم أهله ويحذر أقاربه وجيرانه وأهل حيه وزملائه من السماح لنسائهم بالذهاب لتلك الأماكن إلا لضرورة ومع محرم كالمستشفيات. هذا ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين علماء وحكام للسير بالأمة على طريق الهدى وتجنيبها طريق الهلاك والردى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.